النقد. المهم انه يلزم المقرض بقبولها ولو نقصت القيمة كما يلزم المقترض بتسديدها ولو زادت القيمة، عرفتم؟ ويظن بعض الناس انها اذا كسلت فانه يجب قيمتها، وليس كذلك، ما دام انه ماشي وهي نقد لكن رخصت ليس له الا هذا. وهذا وقع في هذه الاعوام الاخيره، وقع كثيرا. اناس مثلا استقرضوا من نقد بلد معين وكسد النقد، نقد البلد، فلما جاءوا يوفون قال المقرضون ليش تعطونا هذا؟ لازم تعطوننا قيمه في ذلك الوقت، مثلا في ذلك الوقت تسوى 1000 دولار والآن ما تساوي إلا 100 دولار، أعطونا 1000 دولار. نقول ليس لكم إلا ذلك. كما أنها لو كانت تساوي وقت القرض 1000 دولار ثم عند الوفاء 10,000 دولار، ألا يلزم المقترض بأن يسدد؟ أين؟ طيب، نعم، ما في أسئلة الآن، نناقش هذه، بارك الله فيك. طيب، يرد المثل في المثليات، ما هو ضابط المثل يا عبد الله بن عوض؟
ضابط المثل؟
نعم، ما هو ضابطه عند الفقهاء؟ نعم، ننتقل إلى طالب آخر. نعم، سعد. كل مكيل أو موزون يصح السلام فيه وليس فيه صناعة مباحة، هذا المثلي عند الفقهاء. وما هو القول الراجح في المثلي؟ نعم، مثيل أو مقارن. طيب، الدليل من السنة. قل كريم.
أنا النبي صلى الله عليه وسلم أرد
خيار خيار رباعية، يعني من جنس الناقة. طيب، دليل آخر. دليل آخر. طيب، هات التعليل.
التعليل انه اقرب، يعني الكثير او الشديد اقرب ثمنا من اقرب من الثمن.
نعم، اقرب صحيح، لانه اقرب الى المشابهه من القيمه التقدير والتخمين، اما هذا مثله. الدليل الثاني شرافي. ما معنى إعواز المثل على السلطة؟
إعواز المثل يعني لا يمكن
يجب مثل المثل. إيه
مثل.
إيه.
يعني يعزب.
يعوز. إيه، يعوز بش معنى؟
يعني يعزب.
يعني يعدم بالكلية؟
إما أن يعدم.
هذه واحدة. نعم.
إما أن يعدم بالكلية أصلاً.
نعم.
أو أن يكون في بلد يشق.
إيه؟ يشق، نعم، تحصيل.
إيه، تحصيل.
طيب، الثالث
أن يكون القيمة تزيد،
ترتفع ارتفاعا غير معتاد. تمام، يحرم كل شرط في مبتدا الدرس الان شرحناه خذ منه. طيب كل شرط جر نفعا لمن سامع للمقرض لمثل
اشترط مسكنه دارا
اشترط عليه ان يسكنه دارا شهرا او سنه او اقل وقت. طيب او هدايه الله او ان يسكنه دارا يعني المقرض قال للمقترض انا ما اسال انا اعطيك مليون ريال قرضا على ان اسكن بيتك لمده سنه هذا حرام. مثال اخر غير سكن البيت صح صحيح هذا. طيب اذا شرط عليه قال انا اعطيك مثلا 1000 ريال بشرط ان توفيني 1010 هل من هذا النوع؟ من هذا النوع. طيب بشرط ان توفيني احسن اقرضه برا وسطا قال بشرط ان توفيني برا جيد كذلك. اذن الشرط سواء كان في الاوصاف او في العدد او في اعيان اخرى في اي شيء اذا اشترطه المقرض فانه يكون محرما. لكن ما هو التعليل لهذه المسألة؟ نعم أين ها تعليل التحريم أين في هذا ما أكل لأن هذا هو الحكم. لكن لماذا كان حراما؟ لأنه هبة أو طريق للهبة كيف يعني؟ أصل عقد القرض معاوضة أو إفراط؟ القرض معاوضة؟ لو كان معاوضة ما جاز أعطيك 10 ريال وتعطينا 10 ريال بعد أسبوع إفراط. فإذا شرط فيه نفع مادي صار معاوضة فجرى فيه الربا من هذه الناحية. واضح يا جماعة؟ طيب قال وإن بدأ به بلا شرط مبتدأ درس اليوم. يقول رحمه الله وإن بدأ به بلا شرط. أولا قبل أن نبدأ بالدرس هل ترون هذه المناقشة الطويلة وعلى كل جزء من أجزاء الدرس السابق أو نخم ها زين
طيب
نصيبا طيب نعم وربما نعم تجي مسألة جديدة. يقول وإن بدأ به بلا شر بدأ به أي بما يجر النفع بلا شر بأن أعطاه المقترض ما ينتفع به بلا شر أو أعطاه أجود يعني بلا شر أو أعطاه هدية بعد الوفاء يعني بلا شر جائز. هذه صور ثلاث. يعني هذا رجل أقرض شخصا 100,000 ثم أوفاه وأعطاه سيارته يتمتع بها لمدة 10 أيام مكافأة على إحسانه الذي أعطاه من؟ المقترض. هذا لا بأس به لأن هذا من باب المكافأة والمسألة ليست مشروطة حتى نقول إن هذا شرط جر نفع. كذلك إذا أعطاه أجود فإنه لا بأس به. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رد خيارا رباعيا بدلا عن بكر وقال خيركم أحسنكم قضاء. كذلك إذا أعطى هدية بعد الوفاء بأن أهدى إليه هدية قليلة أو كثيرة لكن بعد الوفاء فإن ذلك جائز لأنه في هذه الحال لم يكن معاوضة أي القرض بل كان باقٍ على الإرفاق ولكن المقترض أراد أن يكافئ هذا المقرض بما أعطاه. وعلم من قول المؤلف أو أعطاه أجود أنه لو أعطاه أكثر بلا شرط فإنه لا يجوز. والفرق أن الأجود في الصفة والأكثر في الكمية، الأكثر في الكمية فلا يجوز. والصحيح أنه جائز بشرط لا يكون مشروطا بأن يقترض منه 10 ثم عند الوفاء يعطيه 11 فإنه لا بأس، لأنه إذا جازت الزيادة في الصفة جازت الزيادة في العدد، إذ لا فرق، بل قد تكون الصفة أحيانا أكثر من العدد كما لو كان جيدا جدا فإنه قد يكون أكثر من العدد فائدة للمقرض. وفهم من قول بعد الوفاء أنه لو كان قبل الوفاء فإنه لا يجوز، لأنه يؤدي إلى أن يهاديه المقترض كلما مضى شهران أو 3، وذاك يزيد في تأخير الطلب، ثم يكون كالربا الزائد لكل شهر أو لكل سنة. ولهذا قال: وإن تبرع لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجر عادته به لم يجز. إن تبرع من؟ المقترض لمقرضه بشيء قبل وفائه بشيء لم تجر عادته به لم يجز، سواء كان ذلك قليلا أو كثيرا. وعلم من قوله لم تجر عادته به أنه لو كان من عادته أن يتبرع له في مثل هذه المناسبة فإنه لا بأس أن يقبل وإن لم يحتسبه من دينه. مثاله أن يكون الذي أقرضه صاحبا له. وجرت العادة أنه إذا سافر يعطيه هدية بعد رجوع من السفر كما هو معروف فيما سبق. فهذا المقترض سافر ورجع من سفره، وكان من عادته أن يعطي الذي أقرضه هدية السفر، فأعطاه الهدية هدية السفر بعد أن اقترض منه، فهذا لا بأس به، لا بأس به، لأن الحامل له ليس هو الاقتراض، بل الحامل بينه له هو المودة والمصاحبة بينه وبين صاحبه. كذلك يقول: نعم لم يجوز إلا أن ينوي مكافأته أو احتسابه من دينه. إلا أن ينوي أي المقرض مكافأته أي مكافأة المقترض أو احتسابه من دينه. مثال هذا في شيء مثل المكافأة: إنسان استقرض من شخص 1000 ريال ثم إن المقترض أهدى إلى هذا المقرض ساعة تساوي 200 ريال فله أن يقبلها بشرط أن ينوي المكافأة، بشرط أن ينوي المكافأة بمثل ثمنها أو أكثر، بمثل قيمتها أو أكثر، بشرط أن ينوي المكافأة بمثل قيمتها أو أكثر. فإن قال قائل: لماذا لا يردها أصلا ما دامت المسألة حراما، فلماذا لا يردها؟ قلنا: إنه قد يمنعه الحياء من الرد، قد يمنعه الحياء من الرد، لأنه من الصعب أن يقول: لا أريدها أنا قد أقرضتك. فنقول: خذها ونوي المكافأة، كافئه عليه، أعطه ساعة تساوي 200 أو ساعة تساوي 300 ما في مال، أو ساعة تساوي 100. لا، ليش؟ أي لأنه ما ليس المكافأة، المئة لا تكافئ 200. طيب، أو احتسابه من دين، يقبل الهدية ولا يكافئ. المثال: أقرضه 1000 ريال ثم إن المقترض أهدى إليه هدية تساوي 200 ريال فقبلها، لكن قيدها له، قال وصل من فلان 200 ريال، يجوز أو لا؟ يجوز، لأنه الآن نوى احتسابها من دينه فسقطت عن ذمة المقترض. وكما قلت لكم قبل قليل، لو أورد إنسان إيرادا وقال لماذا لم يرد، لماذا لم يكن صريحا ويقول هدية المقترض لا تقبل، قلنا لأنه ربما يمنعه الحياء والخجل وكسر قلب صاحبه، فحين فيقبل لكن يقيدها له ويحتسبها من دينه، وهذا لا بأس به. طيب، ثم قال وإن أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمته. إن أقرضه أي أقرض شخصا أثمانا وهي الدراهم والدنانير فطالبه بها ببلد آخر لزمته. مثاله أقرضه دنانير في مكة وطالبه فيها في المدينة، طالبه بها في المدينة وطالبه بها في المدينة، يلزمه الوفاء أو لا؟ يلزمه الوفاء، لأنه لا ضرر عليه، القيمة واحدة في مكة أو في المدينة، لأن النقد كله نقد سعودي ولا يختلف بين بلد وآخر. أما إذا كان في بلد يختلف عن البلد الذي أقرضه فيه، فهنا قد يلحقه ضرر، قد تكون قيمته أغلى، وحينئذ نقول لا يلزمه الموافق، إن وافق فذاك المطلوب وإن لم يوافق فلا يلزمه. طيب، إذا قال أقرضك 1000 ريال بشرط أن توفيني إياه، هو في مكة، بشرط أن توفيني إياه في المدينة، يجوز؟ ننظر، يقولون إذا كان لحمله مؤونة، وهذا لا يصح في مسألة النقود، إذا كان لحمله مؤونة فإنه لا يجوز، لأنه في هذه الحال يجر إلى المقرض نفعا، وإذا لم يكن لحمله مؤونة كالأثمان فإنه يجوز، لأنه ما في نفع، لا زاد العدد ولا زاد النوع ولا شيء، إنما هو يريد أن يكون وفاؤه في بلده أحب إليه، والمقرض من أهل المدينة. ثم قال وفيما لحمله مؤونة قيمته إن لم تكن ببلد القرض أنقص. فيما لحمله يعني إذا أقرضه شيئا لحمله مؤونة فله القيمة في بلد القرض، له القيمة في بلد القرض. مثال ذلك، أقرضه 100 صاع بر في مكة وطالبه بها في المدينة، من المعلوم أن 100 صاع بر لحملها مؤونة، أليس كذلك؟ طيب، فيقول المقترض لا يلزم، ولا المكان الوفاء هو بلد القرض، وهذه لحملها مؤونة يشق عليه فلا يلزمه الوفاء. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله لا فرق بين أن يكون المطالب به قيمته مساوية لبلد القرض أو مخالفة، إلا أنه استثنى قال إن لم تكن ببلد القرض يقول أنقص والصواب أكثر، لأن إذا كان أنقص ما لم يأتي ضرر، إذا كانت أنقص فلا ضرر عليه ويلزمه أن يوفي. مثال ذلك، المثال الأول، أقرضه 100 صاع في مكة وطالبه بها في المدينة، قيمتها في مكة 200 ريال، قيمتها في المدينة 300 ريال، يلزمه أن يوفي بالمدينة أو لا؟ لا يلزمه يا أخي، هو الآن لا لن يوفي برا، له القيمة في بلد القرض، في بلد القرض كم؟ 200، وهنا في المدينة 300، إذا نقول سلم 200 الآن ما عليك ضرر، ليس عليك ضرر. أما إذا كانت في بلد في مكة أكثر، وقلنا إنه إن له القيمة في قيمتها في مكة، فهنا لازمه القيمة. ليش؟ لأنها ستزيد عليه، فماذا يرد الآن؟ يرد المثل، والظاهر مثل ما فهم. طيب المثل الأولى فهمتوها ولا لا؟ أقرضه 100 صاع هر في مكة وطالبه بها في المدينة، 100 صاع، ومئة صاع لحملها مؤون، أليس كذلك؟ طيب نقول الآن لا يلزم المقترض أن يحملها من مكة إلى المدينة لأن عليه ضرر، إذن ماذا يلزمه؟ يلزمه قيمتها في مكة، قيمتها في مكة سألنا عنها وقالوا إن قيمتها في مكة 200 ريال، وقيمتها في المدينة 300، ما الذي يلزمه؟ 200 ريال، واضح. يعني لا نقول لازم تشتري لنا برا 300 ريال، يلزمه 200 ريال، واضح؟ طيب إذا كانت في مكة 300 وفي المدينة 200، فاهمين زين؟ ما هو بلد القرض؟ مكة، في مكة ب300، في المدينة اللي هو بلد الطلب، المدينة الآن هي بلد الطلب ومكة بلد القرض، في المدينة 200 وفي مكة ب300، هنا لا يلزمه القيمة في مكة. ليش؟ لأن عليه ضررا. يقول أنا أشتري لك الآن 200 صاع، 100 صاع من المدينة 200 ريال، فيرد هنا إيش؟ المثل، حتى وإن كان لحمله مؤونة، لأنه الآن كسب يبي ثلث الثمن يبي ينزل عنه، والمؤونة يمكن 10 ريالات تأتيبها من مكة إلى المدينة. فالحاصل الآن إذا طالب المقرض المقترض ماله بغير بلد القرض، فإن كان لحمله مؤونة فإنه لا يلزم المقترض أن يدفع المثل، وإنما يدفع إيش؟ القيمة، إلا إذا كانت القيمة في بلد القرض أكثر منها في بلد الطلب، فحينئذ يدفع المثل لأنه لا ضرر عليه. كل يعرف أنه إذا اشترى 100 صاع من المدينة ب200 أحسن مما لو اشتراها في مكة كم؟ 300، وحينئذ يلزم بدفع المثل، واضح. ولهذا يعتبر الكلام المؤلف رحمه الله فيه سبقة قلم، حيث قال إن لم تكن ببلد القرض أنقص، ولهذا تعقبه الشارح بقوله صوابه أكثر، لأن إذا كانت ببلد القرض أنقص فليس عليه ضرر أن يرد المثل، أليس كذلك؟ ما عليه ضرر القيمة. إذا كانت القيمة في بلد القرض أكثر فلا ضرر عليه في هذا الحال أن يشتري المثل ويرده، وما قاله الشرع هو الصواب.
ثم قال المقرض
حاسني
في المدينة، ثم إذا جاء الأجل
أجل على المذهب ما في ما له أجل على طول الصحيح. طيب هما أما ألسنا قلنا إذا شرط أن يوفي في غير بلد القرض ولحمله مؤونة فالشرط لا غير صحيح زين. طيب طيب لا بأس هنا هو الصحيح ما دام ما عليه ضرر المقترض ما عليه ضرر ما عليه ضرر والقرض إن كان حالا بحال وإن كان مؤجلا وتم أجله فقد حل. نعم
إذا اشترط يا شيخ بارك الله فيك
نعم.
على المقترض أن يكون الوفاء بغير بلد
القرض. نعم.
وكانت نيته وكانت حمله وكان المال خفيف المؤونة كان يكون فضة أو ذهب. يعني أراد أن يأمن الطريق فينتفع بهذا المال وهو مشترط أن يكون الوفاء بغير بلد القرض.
نعم.
فهل يجيز فهل
يجوز؟ إيه ما يضر هذا.
لكن انتفع.
أبدا ما انتفع لأن أمن الطريق قد يكون آمن وقد لا يكون آمن حتى لو تحقق ما في ماهنا لأن نفس القرض ما في زيادة ولا نقص. نعم إيش
هل يجب عليه
الناس
ان
يزيد في القيمه؟ لا يجب على الناس اهل الصنف اهل الخبره.
هل يجب من بلد يعني بعيده؟
اي
وليس معروفه في
هذه البلد. يعني مثلا ما يسال اهل الخبره يعني فرض انه حلي مثلا يسال الصغر.
يكون يعني من الدول الخارجيه.
اي في هذه الحال اذا لم يجد من يقدرها يجب يسال المقترض.
لا يعني
نعم يحتاط لنفسه الحمد لله احتياط لي. نعم 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 طيب ما يضر هذا يعني حتى المقترض بينتفع مهما كان. نعم. من المنتبه الآن؟ الآن اللي أعطناه أول واحد أعطناه 50,000 بينتفع بها. من المنتبه؟ هو المقرض ولا المقترض؟ لا لا هو الآن مقترض لأنه ما 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 أخذ المال اللي عنده فهو الآن مقترض تماما عرفت؟ فالنقل المقترض
بعد ذلك هو مشروط عليه
حتى لو شرط عليه ما جاي زيادة ما جاي زيادة عن مال أبدا
ما جاي زيادة
شكلك هو أول يد نحن ينتبع أصل المقترض لا بد أن نتبع لا بد أن يتبع والأخير كذلك والأخير يجب أن ينتفع وكل واحد منتفع منه ومنتفع به فالنفع مشترك. نعم سمير إيش أي هو أصله كلمة التعجيل غير واردة بالنسبة لكلام الفقهاء لأن القرض لا يتعجل لكن على قول الصحيح إذا كان أجله مثلا إلى سنة ثم إن المقرض احتاج وقال للمقرض ليس لي حق عليك، لكن أريد أن أضع وتعجل أنت. فالصحيح أن هذا جائز، ليس في القرض وحده، في كل الديون المؤجلة إذا اشترط من هي له، إذا طلب من هي له التعجيل مع الإسقاط فلا بأس، لأن هذا مصلحة للجميع. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لغرماء جابر، قال ضعوا وتعجلوا. نعم.
بعض البلاد تقل قيمة عملتها بالدولار.
نعم.
بعض البلاد قيمة عملتها تقل بالدولار. إذا اشترط المقرض يوافي المال للمقترض بعملة بلد أخرى، قيمتها ثابتة.
ما يخالف إذا أعطاه العملة الأخرى. يعطيها العملة الأخرى. يعني ما خل يعني مثل أعطاه دولارات، طبعا اللي بيرد الآن دولارات حتى لو ما شرط عليه. ما علي منه، أنا أقرضت دولار لا بد أن يوفيني دولار سواء شرط عليه أو ما شرط. واضح؟ السؤال يا تقييم ولا تقويم؟ نعم، تقييم هذه لغة فاسدة.
تقييم هذه الفلوس بما يساويها من ذهب أو فضة على أن يكون السداد في وقت الأداء ما يساوي هذا التقويم.
إذا فعل هذا لم يكن قرضا، صار هذا معارضة فلا يجوز. هذا ميزان حديث ابن عمر، قال كنا نبيع الإبل بالدراهم ونأخذ عنها الدنانير، وبالدنانير ونأخذ عنها الدراهم، نظير البر والشعير. فقال لا بأس أن تأخذها بسعر يوم ما لم تتفرق وبينكما شيء. فيقال مثلا هل 200 الشعير تساوي 100 البر؟ قال نعم لا بأس، لكن يتقابلون قبل التفرق. ما يجوز أكثر، صار معاوضة. نعم.
قد أخذ من بلد تبرعات لمشروع خير 1000 ريال مثلا، فلما ذهب إلى بلده وصرف بعملة بلده نقض تعطل هذا المشروع، فصرف هو نفس الشخص الذي أخذ هذا، وبعد فترة نزلت قيمتها فأصبحت تساوي 500 ريال قيمة العملة الأخرى. فالآن إذا بدأ هذا المشروع هل نقول له يلزمه قيمة 1000 ريال أو يلزمه؟
هل هو متصرف باجتهاد؟ إن كان باجتهاد ويرى أن هذا هو المصلحة فلا على الشيء، لأن كل من تصرف باجتهاد فتبين خطأه فلا شيء عليه. لا، معتدي يقول إذا صرفها لنفسه فهذا معتدي متعدي عليها الضمان. ولهذا نحن نرى أن مثل هذه المسائل كما ترون النقود أو العملات تتغير، أن تجعل بالعملة الثابتة مثل الدولار، يعني ينبغى على طول أن يحولها إلى دولارات، لأن هذه عملة ثابتة ويسمونها العملة الصعبة. أما يخليها، تعرف الآن قالوا لنا في بعض البلاد صار اللي يساوي بالأول 10 ريالات صار ما يساوي ولا ريالين، مشكلة. نعم، انتهى الوقت. محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هو القول الراجح فيما إذا أجل القرض؟ القول الراجح أنه يتأجل بالتأجيل. عندك دليل على هذا؟
من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود.
وقوله وأوفوا بالعهد. نعم في السنة. نعم أحسن بارك الله فيك. من ذهب إلى هذا القول؟ نعم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. طيب يلا يا يحيى. يقول إذا أعطاه أجود المقترض أعطى المقرض أجود مما استقرض فلا بأس، فإن أعطاه أكثر
فإن أعطاه أكثر لا يجوز له المال،
فعلى كلام المؤلف لا يجوز. الفرق
لأن أجود في الصفة والأكثر في العدد.
أحسنت، لأن الأكثر زاده في الكمية وذلك زاده في الصفة. والصحيح الجواز إن لم يكن بشرط. طيب رجل كان من عادته أن يهادي المقرض إذا قدم من سفر أو صار مناسبة ففعل كذلك قبل أن يوفي أعطاه هدية قبل أن يوفي. سد الخلل هذا يا أخي. نعم اي ما صح. طيب اتفهم السؤال؟ السؤال كان من عادته ان يهادئه في المناسبات كالقدوم من سفر او ما اشبه ذلك، فاعطاه الهديه قبل الوفاء يجوز. نعم اسلم الموافق تفضل. لماذا؟ لأن هذا ليس سببه القرض، ليس سبب القرض فيكون بعيدا من الربا. وإذا لم تجر عادة به لهداية الله فلا يجوز مطلقا بدون استثناء. لا قبل الوفاء بدون استثناء.
إلا عن ينوي.
ينوي إيش؟
أو احتساب
المستيقظ. إلا أن ينوي مكافآته أو احتساب المستيقظ. كيف هذا؟ مكافآته يعني؟
يعني إذا حتى ساعة سالم 200 ريال وقبل منه ثم مكافأة عنه ب200 ريال أو أكثر، وإن كان أنقص يعني ب100 فذلك لا يجوز.
طيب وين أعطاه ساعة قيمتها 1000؟ نفع أستاذ قيمتها 1000 من 200، لأننا في الدرس مثلنا بساعة قيمتها 200 لكن أصل قيمتها 1000. يعني إذا كافأه بما يستوى 1000 فلا بأس. طيب أو احتسابه من دينه مش معنى؟
أي
أحسنت.
اي
تمام فهمتم كلامه. احتسابه من دينه يعني يقيد له قيمه الهديه. طيب هذه ننتقل بها الى مساله وهي ما لو اهدى احد الطلاب الى المدرس شيئا. نعم اي يجوز ان يقبل ولا لا؟ لا أبدا ولا أعتاد ولا أعرف المدرس إلا في المدرسة. نعم إيش أهداه؟ جاء إليه بساعة وتفضل يا أستاذ أنت رجل حريص ومجتهد جزاك الله خير وهذه إكرام لك ساعة. أي أحسن، يعني في مثل هذا ربما يخسر المدرس أن يردها. نعم لأن الطالب إنما جاء بها ليفرح إذا قبلها المدرس، فهنا ربما يخسر. نقول اقبلها ولكن ها كافئه بمثلها أو أحسن، وهذه تفرج عن الإحراجات في بعض الأحيان. طيب إنسان أقرض شخصا ألف ريال في مكة وتصادف في المدينة فقال أعطني قرض، ما تقول يا عبد الرحمن؟ يلزم؟ قال ما معيش. ايش؟ ما معي الا نفقة توصل الى بلد. يحبسه؟ ها؟ طيب من اين ناخذ انه يجب عليه انظاره؟ من قوله تعالى وان كان في عسره فنظره الى ميسر. اين؟ احسنت. الان نبدا في باب الرهن وهو الدرس الجديد، فنقول بسم الله الرحمن الرحيم. باب الرهن. الرهن مصدر رهن، يرهن رهنا، وهو في اللغه الحبس ويطلق على الثبوت. فمن الأول قوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة، أي محبوسة. طيب، ومنه قوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة، أي محبوسة بما كسبت. كل امرئ بما كسب رهين، أي محبوس. وأما الثبوت فمنه قولهم ما راهن، أي راكب ثابت. هذا باللغة. أما في الاصطلاح فهو توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه أو بعضه منها أو من بعضه. أعيد مرة ثانية، توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه أو بعضه، أي يعني هو استيفاء بعضه منها أو من بعضها. من حفظ؟ نعم. يمكن استيفاؤها أو بعضه منها أو من بعضه. تمام. هذا في الرهن، هذا تعريف واصطلاح. فقولنا توثيقة دين بعين. مثاله إنسان في ذمته لي 1000 ريال. إنتي 1000 ريال، فأعطاني ما قيمته 2000 ريال رهنا بالدين. هنا يمكن استيفاء الدين من بعض الرهن أو من كل الرهن؟ من بعض الرهن. طيب، مثال آخر، رجل في ذمته لي 100,000 ريال وأعطاني رهنا يساوي 500 ريال، هذا يمكن استيفاء بعضه منها. وكله جائز، يعني سواء كان الرهن أكثر من الدين أو الدين أكثر من الرهن، لأنه إن كان الرهن أكثر من الدين فالتوثيقة ظاهرة، وإن كان أقل من الدين فالتوثيقة في بعض الدين خير من لا توثيق. طيب، وقولنا توثيقة دين بعين يفيد أنه لا بد أن يكون الرهن عينا، فإن كان دينا فإنه لا يصح على كلام الفقهاء، لا يصح. مثال ذلك، أنا أطلب فلانا 10,000 ريال فأمسكت وقلت أعطني 10,000 ريال، قال ما أنت؟ طيب، أنت تطلب فلانا 10,000 ريال، اجعل دينه الذي لك رهنا لي. فهنا توثقة ايش؟ دين بدين، توثقة دين بدين فلا يصح. وذلك لأن الدين الذي في ذمة الآخر لا يجوز بيعه إلا على من هو عليه، فإذا كان كذلك فإنه لا يصح أن يكون رهنا. وقيل بل يصح أن يوثق الدين بالدين، ويكون المدين الثاني كأنه ايش؟ كأنه ضامن. يقول نعم انا مستعد ان اوفيك ما في ذمتي لفلان اذا لم يوفك. وهذا هو الصحيح، لأنه يجب أن نفهم قاعدة مفيدة جدا، أن الأصل في المعاملات إيش؟ الحل والصحة، ما لم يوجد دليل على التحريم والفساد. وهذه من نعمة الله أن الطريق الموصل إلى الله الأصل فيه المنع، يعني العبادات الأصل فيها المنع حتى يقوم دليل على أنها مشروعة. وأما المعاملات بين الناس فمن رحمة الله وتوسعته على عباده أن الأصل فيها الإباحة والحل، إلا ما ورد الدليل على منعه. وعلى هذا فنقول ما
من فضلك اقلب الشريط.
المهم انه يلزم المقرض بقبولها ولو نقصت القيمة، كما يلزم المقترض بتسديدها ولو زادت القيمة. عرفتم؟ ويظن بعض الناس انها اذا كسلت فانه يجب قيمتها، وليس كذلك، ما دام انه ماشي وهي نقد لكن رخصت ليس له الا هذا. وهذا وقع في هذه الاعوام الاخيره، وقع كثيرا. اناس مثلا استقرضوا من نقد بلد معين وكسد النقد، نقد البلد، فلما جاءوا يوفون قال المقرضون ليش تعطونا هذا؟ لازم تعطوننا قيمه في ذلك الوقت، مثلا في ذلك الوقت تسوى ألف دولار والآن ما تساوي إلا 100 دولار، أعطونا 1000 دولار. يقول ليس لكم إلا ذلك. كما أنها لو كانت تساوي وقت القرض 1000 دولار ثم عند الوفاء 10,000 دولار، ألا يلزم المقترض بأن يسدد؟ أين؟ طيب نعم، ما في أسئلة الآن، نناقش هذه بارك الله فيك. طيب، يرد المثل في المثليات، ما هو ضابط المثل يا عبد الله بن عوض؟
ضابط المثل؟
نعم، ما هو ضابطه عند الفقهاء؟ نعم، ننتقل إلى طالب آخر. نعم سعد، كل مكيل أو موزون يصح السلام فيه وليس فيه صناعة مباحة، هذا المثلي عند الفقهاء. وما هو القول الراجح في المثلي؟ نعم، مثيل أو مقارب. طيب الدليل من السنة، قول كريم. خيار رباعية، يعني من جنس الناقة. طيب دليل آخر، دليل آخر طيب هذا التعليل.
التعليل أنه أقرب
ثمنا من أقرب من الثمن. نعم، صحيح، لأنه أقرب إلى المشابهة من القيمة، القيمة التقدير والتخمين، أما هذا مثله. الدليل الثاني شرافي،
يعني
طيب صح. ما معنى عواز المثل على السلطان؟
عواز المثل يعني لا يمكن
يجب مثل على المثل. ايه مثل ايه
يعني يعزب
يعوز. ايه يعوز بشمع
يعني يعزب
يعني يعدم بالكلية.
اما ان يعدم
هذه واحدة. نعم.
اما ان يعدم بالكلية اصلا.
نعم.
او ان يكون في بلد يشق.
يشق نعم تحصيله. طيب الثالث.
الثالث ان يكون القيمة تزيد
ترتفع ارتفاعا غير معتاد. تمام. يحرم كل شرط جناح المبتدا الدرس الان شرحناه خذ منه. طيب كل شرط جر نفعا لمن سامع للمقرض لمثل اشترط عليه ان يسكنه دارا شهرا او سنه او اقل او اكثر. طيب او هدايه الله او ان يسكنه دارا يعني المقرض قال للمقترض انا ما اخل انا اعطيك مليون ريال قرضا على ان اسكن بيتك لمده سنه هذا حرام. مثال اخر غير سكن البيت صح صحيح هذا. طيب اذا شرط عليه قال انا اعطيك مثلا 1000 ريال بشرط ان توفيني 1010 هل من هذا النوع؟ من هذا النوع. طيب بشرط ان توفيني احسن اقرضه برا وسطا قال بشرط ان توفيني برا جيد كذلك. اذن الشرط سواء كان في الاوصاف او في العدد او في اعيان اخرى في اي شيء اذا اشترطه المقرض فانه يكون محرما. لكن ما هو التعليل لهذه المسألة؟ نعم اي نعم ها تعليل التحريم اين في هذا هذا ماك يعني هذا هو الحكم. لكن لماذا كان حراما؟ لانه ربا او طريق للعب. كيف يعني؟ اصل عقد القرض معاوضه او افراط. القرض معاوضه. لو كان معاوضه ما جاز اعطيك 10 ريال وتعطينا 10 ريال بعد اسبوع. إرفاق. فإذا شرط فيه نفع مادي ها صار معاوضة فجرى فيه الربا من هذه الناحية. واضح يا جماعة؟ طيب وقال وإن بدأ به بلا شرط المبتدا درس اليوم يقول رحمه الله وإن بدأ به بلا شرط. أولا قبل أن نبدأ بالدرس هل ترون هذه المناقشة الطويلة وعلى كل جزء من أجزاء الدرس السابق أو نخم ها زين نصيبا. طيب نعم وربما زين تجي مسألة جديدة. يقول وإن بدأ به بلا شر بدأ به أي بما يجر النفع بلا شر بأن أعطاه المقترض ما ينتفع به بلا شرط أو أعطاه أجود يعني بلا شرط أو أعطاه هدية بعد الوفاء يعني بلا شرط جائز. هذه صور ثلاث. يعني هذا رجل أقرض شخصا 100,000 ثم أوفاه وأعطاه سجارته يتمتع بها لمدة 10 أيام مكافأة على إحسانه الذي أعطاه من؟ المقترض هذا لا بأس به، لأن هذا من باب المكافأة، والمسألة ليست مشروطة حتى نقول إن هذا شرط جر نافع. كذلك إذا أعطاه أجود فإنه لا بأس به. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رد خيارا رباعيا بدلا عن بكر، وقال خيركم أحسنكم قضاء. كذلك إذا أعطى هدية بعد الوفاء بأن أهدى إليه هدية قليلة أو كثيرة لكن بعد الوفاء فإن ذلك جائز، لأنه في هذه الحال لم يكن معاوضة أي القرض، بل كان باقيا على الإرفاق، ولكن المقترض أراد أن يكافئ هذا المقرض بما أعطاه. وعلم من قول المؤلف أو أعطاه أجود أنه لو أعطاه أكثر بلا شرط فإنه لا يجوز، والفرق أن الأجود في الصفة والأكثر في الكمية، الأكثر في الكمية فلا يجوز، والصحيح أنه جائز بشرط لا يكون مشروطا بأن يقترض منه عشرة ثم عند الوفاء يعطيه أحد عشر فإنه لا بأس، لأنه إذا جازت الزيادة في الصفة جازت الزيادة جازت في العدد، إذ لا فرق، بل قد تكون الصفة أحيانا أكثر من العدد كما لو كان جيدا جدا فإنه قد يكون أكثر من العدد فائدة للمقرض. وفهم من قول بعد الوفاء أنه لو كان قبل الوفاء فإنه لا يجوز، لأنه يؤدي إلى أن يهاديه المقترض كلما مضى شهران أو ثلاثة، وذاك يزيد في تأخير الطلب، ثم يكون كالربا الزائد لكل شهر أو لكل سنة. ولهذا قال وإن تبرع لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجر عادته به لم يجز. إن تبرع من المقترض لمقرضه بشيء قبل وفائه بشيء لم تجر عادته به لم يجز، سواء كان ذلك قليلا أو كثيرا. وعلم من قوله لم تجر عادته به أنه لو كان من عادته أن يتبرع له في مثل هذه المناسبة فإنه لا بأس أن يقبل وإن لم يحتسبه من دين، مثاله أن يكون الذي أقرضه صاحبا له. وجرت العادة أنه إذا سافر يعطيه هدية بعد رجوع من السفر كما هو معروف فيما سبق، فهذا المقترض سافر ورجع من سفره وكان من عادته أن يعطي الذي أقرضه هدية السفر، فأعطاه الهدية هدية السفر بعد أن اقترض منه، فهذا لا بأس به، لا بأس به، لأن الحامل له ليس هو الاقتراض، بل الحامل بينه له هو المودة والمصاحبة بينه وبين صاحبه. كذلك يقول نعم لم يجز إلا أن ينوي مكافأته أو احتسابه من دينه، إلا أن ينوي أي المقرض مكافأته أي مكافأة المقترض أو احتسابه من دينه. مثال هذا في مسألة المكافأة، إنسان استقرض من شخص 1000 ريال ثم إن المقترض أهدى إلى هذا المقرض ساعة تساوي 200 ريال فله أن يقبلها بشرط أن ينوي المكافأة، بشرط أن ينوي المكافأة بمثل ثمنها أو أكثر، بمثل قيمتها أو أكثر، بشرط أن ينوي المكافأة بمثل قيمتها أو أكثر. فإن قال قائل لماذا لا يردها أصلا ما دامت المسألة حراما فلماذا لم لا يردها؟ قلنا إنه قد يمنعه الحياء من الرد، قد يمنعه الحياء من الرد، لأنه من الصعب أن يقول لا أريدها أنا قد أقرضتك، فنقول خذها وانوي المكافأة كافئه عليه، أعطه ساعة تساوي 200 أو ساعة تساوي 300 ما في مال، أو ساعة تساوي 100 لا ليش؟ أي لأنه ما ليس المكافأة، المئة لا تكافئ 200. طيب أو احتسابه من دين يقبل الهدية ولا يكافئ. مثال أقرضه 1000 ريال ثم إن المقترض أهدى إليه هدية تساوي 200 ريال فقبلها لكن قيدها له، قال وصل من فلان 200 ريال يجوز أو لا؟ يجوز، لأنه الآن نوى احتسابها من دينه فسقطت عن ذمة المقترب. وكما قلت لكم قبل قليل لو أورد إنسان إرادا وقال لماذا لم يرد، لماذا لم يكن صريحا ويقول هدية المقترض لا تقبل، قلنا لأنه ربما يمنعه الحياء والخجل وكسر قلب صاحبه، فحين فيقبل لكن يقيدها له ويحتسبها من دينه وهذا لا بأس به. طيب ثم قال وإن أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمته. إن أقرضه أي أقرض شخصا أثمانا وهي الدراهم والدنانير فطالبه بها ببلد آخر لزمته. مثاله أقرضه دنانير في مكة وطالبه فيها في المدينة، طالبه بها في المدينة وطالبه بها في المدينة، يلزمه الوفاء أو لا؟ يلزمه الوفاء لأنه لا ضرر عليه، القيمة واحدة في مكة أو في المدينة، لأن النقد كله نقد سعودي ولا يختلف بين بلد وآخر. أما إذا كان في إذا كان في بلد يختلف عن البلد الذي أقرضه فيه فهنا قد يلحقه ضرر، قد تكون قيمته أغلى، وحينئذ نقول لا يلزمه الموافق، إن وافق فذاك المطلوب وإن لم يوافق فلا يلزمه. طيب إذا قال أقرضك 1000 ريال بشرط أن توفيني إياه، هو في مكة، بشرط أن توفيني إياه في المدينة يجوز؟ ننظر، يقولون إذا كان لحمله مؤونة، وهذا لا يصح في مسألة النقود، إذا كان لحمله مؤونة فإنه لا يجوز، لأنه في هذه الحال يجر إلى المقرض نفعا، وإذا لم يكن لحمله مؤونة كالأثمان فإنه يجوز لأنه ما في نفع، لا زاد العدد ولا زاد النوع ولا شيء، إنما هو يريد أن يكون وفاؤه في بلده أحب إليه، والمقرض من أهل المدينة. ثم قال وفيما لحمله مؤونة قيمته إن لم تكن ببلد القرض أنقص. فيما لحمله يعني إذا أقرضه شيئا لحمله مؤونة فله القيمة في بلد القرض، له القيمة في بلد القرض. مثال ذلك أقرضه 100 صاع بر في مكة وطالبه بها في المدينة، من المعلوم أن 100 صاع بر لحملها مؤونة أليس كذلك؟ طيب فيقول المقترض لا يلزم ولا المكان الوفاء هو بلد القرض، وهذه لحملها مؤونة يشق عليه فلا يلزمه أن يوفى. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله لا فرق بين أن يكون أن يكون المطالب به قيمته مساوية لبلد القرض أو مخالفة، إلا أنه استثنى قال إن لم تكن ببلد القرض يقول أنقص والصواب أكثر، لأن إذا كانت أنقص ما لم يأتي ضرر، إذا كانت أنقص فلا ضرر عليه ويلزمه أن يوفى. مثال ذلك، المثال الأول، أقرضه 100 صاع في مكة وطالبه بها في المدينة، قيمتها في مكة 200 ريال، قيمتها في المدينة 300 ريال، يلزمه أن يوفي بالمدينة أو لا؟ لا يلزمه يا أخي، هو الآن لن يوفي برا، له القيمة في بلد القرض، في بلد القرض كم؟ 200، وهنا في المدينة 300، إذا نقول سلم 200 الآن ما عليك ضرر، ليس عليك ضرر. أما إذا كانت في بلد في مكة أكثر، وقلنا إن له القيمة في قيمتها في مكة، فهنا لازمه القيمة. ليش؟ لأنها ستزيد عليه، فماذا يرد الآن؟ يرد المثل، والظاهر مثل ما فهمت. طيب، المثل الأولى فهمتوها ولا لا؟ أقرضه 100 صاع هر في مكة وطالبه بها في المدينة، 100 صاع لحملها مؤونة، أليس كذلك؟ طيب، نقول الآن لا يلزم المقترض أن يحملها من مكة إلى المدينة لأن عليه ضرر، إذن ماذا يلزمه؟ يلزمه قيمتها في مكة، قيمتها في مكة سألنا عنها وقالوا إن قيمتها في مكة 200 ريال وقيمتها في المدينة 300، ما الذي يلزمه؟ 200 ريال. واضح، يعني لا نقول لازم تشتري لنا برا 300 ريال، يلزمه 200 ريال. واضح؟ طيب، إذا كانت في مكة 300 وفي المدينة 200، فاهمين زين؟ ما هو بلد القرض؟ مكة، في مكة بـ300، في المدينة اللي هو بلد الطلب، المدينة الآن هي بلد الطلب ومكة بلد القرض، في المدينة 200 وفي مكة بـ300، هنا لازمه القيمة في مكة. ليش؟ لأن عليه ضررا، يقول أنا أشتري لك الآن 100 صاع من المدينة 200 ريال، فيرد هنا إيش؟ المثل، حتى وإن كان لحمله مؤونة، لأنه الآن كسب يبي ثلث الثمن يبي ينزل عنه، والمؤونة يمكن 10 ريالات تأتي بها من مكة إلى المدينة. فالحاصل الآن إذا طالب المقرض المقترض ماله بغير بلد القرض، فإن كان لحمله مؤونة فإنه لا يلزم المقترض أن يدفع المثل، وإنما يدفع إيش؟ القيمة، إلا إذا كانت القيمة في بلد القرض أكثر منها في بلد الطلب، فحينئذ يدفع المثل لأنه لا ضرر عليه. كل يعرف أنه إذا اشترى 100 صاع من المدينة ب200 أحسن مما لو اشتراها في مكة كم؟ 300، وحينئذ يلزم بدفع المثل. واضح، ولهذا يعتبر كلام المؤلف رحمه الله فيه سبقة قلم، حيث قال إن لم تكن ببلد القرض أنقص، ولهذا تعقبه الشارع بقوله صوابه أكثر، صوابه أكثر، لأن إذا كانت ببلد القرض أنقص فليس عليه ضرر أن يرد المثل، أليس كذلك؟ ما عليه ضرر. القيمة إذا كانت القيمة في بلد القرض أكثر فلا ضرر عليه في هذا الحال أن يشتري المثل ويرده، وما قاله الشرع هو الصواب. ما له أجل القرض؟ أنا مثلا ما في ما له أجل القرض على طول الصحيح. طيب هم أما ألسنا قلنا إذا شرط أن يوفي في غير بلد القرض ولحمله مؤونة فالشرط لاغي؟ غير صحيح. زين طيب طيب لا بأس. هنا هو الصحيح ما دام ما عليه ضرر المقترض، ما عليه ضرر، ما عليه ضرر. والقرض إن كان حالا في حال وإن كان مؤجلا وتم أجله فقد حال. نعم.
إذا اشترط يا شيخ بارك الله فيك المقرض،
نعم،
على المقترض أن يكون الوفاء بغير بلد
القرض، نعم،
وكانت نيته وكان الحبل وكان المال خفيف المؤونة يعني يكون فضة أو ذهب، يعني أراد أن يأمن الطريق فينتفع بهذا المال وهو مشترط أن يكون الوفاء بغير بلد القرض،
نعم،
فهل يجيز فهل يجيز؟
إي ما يضر هذا
لكن انتفع
عبر ما انتفع لأن أمن الطريق قد يكون آمن وقد لا يكون آمن حتى لو تحقق ما في ماهنا لأن نفس القرض ما في زيادة ولا نقص. نعم. إيش؟
هل يجب عليه
ان يسأل
زيد
كم قيمة؟ لا يجب عليه ان يسأل اهل الصنف اهل الخبرة.
الهدية تكون من بلد يعني بعيدة وليست معروفة في هذه
الحالة. يعني مثلا ما يسأل اهل الخبرة إذا فرض انه حلي مثلا يسأل الصغار.
تكون يعني من الدول الخارجية.
في هذه الحال إذا لم يجد من يقدرها يجب يسأل المقترض. نعم يحتاط لنفسه الحمد لله احتياط لي. نعم 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 طيب ما يضر هذا يعني حتى المقترض بينتفع مهما كان. نعم. من المنتفع الآن؟ الآن اللي أعطناه أول واحد أعطناه 50,000 بينتفع بها. من المنتفع؟ هو المقرض ولا المقترض؟ لا لا هو الآن مقترض لأنه ما أخذ المال اللي عنده فهو الآن مقترض تماما عرفت؟ فالنقل المقترض
بعد ذلك هو مشروط عليه
حتى لو شرط عليه ما جاي زيادة ما جاي زيادة عن مال أبدا
ما جاي زيادة شرط هو
هو من ينتفع الأصل المقترض لا بد أن ينتفع لا بد أن ينتفع والأخير كذلك والأخير يجب أن ينتفع وكل واحد منتفع منه ومنتفع منه فالنفع مشترك. نعم سمير ايش اي هو اصله كلمة التعجيل غير واردة بالنسبة لكلام الفقهاء لان القرض لا يتعجل لكن على قول الصحيح اذا كان اجله مثلا الى سنة ثم إن المقرض احتاج وقال للمقرض ليس لي حق عليك لكن أريد أن أضع وتعجل أنت فالصحيح أن هذا جائز ليس في القرض وحده في كل الديون المؤجلة إذا اشترط من هي له إذا طلب من هي له التعجيل مع الإسقاط فلا بأس لأن هذا مصلحة للجميع وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لغرماء جابر قال ضعوا وتعجلوا هنا
بعض البلاد تقل قيمة عملاتها بالدولار
نعم
بعض البلاد قيمة عملاتها تقل بالدولار إذا افترض المقرض يوافي المال للمقترض بالعملة البلد أخرى متى ثبتها
ما يخالف إذا أعطاه العملة الأخرى يعطيها العملة الأخرى يعني ما خل يعني مثل أعطاه دولارات طبعا اللي بيرد الآن دولارات حتى لو ما شرط عليه ما علي منه أنا أقرضت دولار لا بد أن يوفيني دولار سواء شرط عليه أو ما شرط واضح السؤال هي تقييم ولا تقويم نعم تقييم هذه لغة فاسدة
تقييم هذه الفلوس بما يساويها من ذهب أو فضة على أن يكون السداد في وقت الأداء ما يساوي هذا التقويم
إذا فعل هذا لم يكن قرضا صار هذا معارضة فلا يجوز هذا ميزان حديث ابن عمر قال كنا نبيع الإبل بالدراهم ونأخذ عنها الدنانير وبالدنانير ونأخذ عنها الدراهم نظير البر والشعير فقال لا بأس أن تأخذها بسعر يوم ما لم تتفرق وبينكما شيء فيقال مثلا هل 200 الشعير تساوي 100 البر قال نعم لا بأس لكن يتقابلون قبل التفرق ما يجوز صار المعاوضة نعم
قد أخذ من بلد تبرعات لمشروع خير 1000 ريال مثلا فلما ذهب إلى بلده وصرفها بعملة بلده نقض تعطل هذا المشروع فصرف هو نفس الشخص الذي أخذ هذا وبعد فترة نزلت قيمتها فأصبحت تساوي 500 ريال قيمة العملة الأخرى فقال الآن إذا بدأ هذا المشروع هل نقول له يلزم قيمة 1000 ريال أو يلزم
هل هو متصرف باجتهاد كانوا باجتهاد ويرى أن هذا هو المصلحة فلا على الشيء لأن كل من تصرف باجتهاد فتبين خطأه فلا شيء عليه لا معتدي يقول إذا صرف على نفسه فهذا معتدي متعدي عليها الضمان ولهذا نحن نرى أن مثل هذه المسائل كما ترون النقود أو العملات تتغير، أن تجعل بالعملة الثابتة مثل الدولار، يعني ينبغي على طول أنها يحولها إلى دولارات، لأن هذه عملة ثابتة ويسمونها العملة الصعبة. أما يخليها، تعرف الآن قالوا لنا في بعض البلاد صار اللي يساوي بالأول 10 ريالات صار ما يساوي ولا ريالين، مشكلة. نعم، انتهى الوقت. محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هو القول الراجح فيما إذا أجل القرض؟ القول الراجح أنه يتأجل بالتأجيل. أعندك دليل على هذا؟ وقوله أوفوا بالعهد. نعم، السنة. نعم، أحسن، بارك الله فيك. من ذهب إلى هذا القول؟ نعم، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. طيب، يلا يا أخي، يقول إذا أعطاه أجود المقترض، أعطى المقرض أجود مما استقرض فلا بأس، فإن أعطاه أكثر
لا يجوز على قول المؤلف.
فعلى كلام المؤلف لا يجوز. الفرق؟
الفرق لأن عدوة الصفة والأكثر في العدد.
أحسنت، لأن الأكثر زاده في الكمية وذلك زاده في الصفة. والصحيح؟ الجواز إن لم يكن بشرط. طيب، رجل كان من عادته أن يهادي المقرض إذا قدم من سفر أو صار مناسبة، ففعل كذلك قبل أن يوفي. أعطاه هدية قبل أن يوفي. سد الخلل هذا يا أخي. نعم، إيه ما يصح. طيب، اتفهم السؤال؟ السؤال كان من عادته أن يهادئه في المناسبات كالقدوم من سفر أو ما أشبه ذلك، فأعطاه الهدية قبل الوفاء، يجوز؟ إيه. نعم، الموافق تطلق. لماذا؟ لأن هذا ليس سببه القرض، ليس سبب القرض، فيكون بعيدا من الربا. وإذا لم تجر عادة به لهداية الله فلا يجوز مطلقا بدون استثناء. لا، قبل الوقت، بدون استثناء.
إلا عن
ينوي إيش؟
إلا
أن ينوي مكافآته أو احتساب. كيف هذا؟ مكافآته يعني؟
يعني إذا حتى ساعة سالم 200 وقبل منه ثم مكافأة عنه ب200 ريال أو أكثر، وإن كان أنقص يعني ب100 فذلك لا.
طيب، وين أعطاه ساعة قيمتها 1000؟ نعطاه ساعة قيمتها 1000 من 200، لأننا في الدرس مثلنا بساعة قيمتها 200، لكن أعطاه قيمتها 1000. يعني إذا كافأه بما يساوي 1000 فلا بأس. طيب، أو احتسابه من دينه، مش معنى؟ اي احسنت، اي تمام، فهمتم كلامه؟ احتسابه من دينه يعني يقيد له قيمه الهديه. طيب، هذه ننتقل بها الى مساله، وهي ما لو اهدى احد الطلاب الى المدرس شيئا. نعم، أي يجوز أن يقبل ولا لا؟ لا أبدا، ولا أعتاد ولا أعرف المدرس إلا في المدرسة. نعم إيش أهداه؟ جاء إليه بساعة وتفضل يا أستاذ أنت رجل حريص ومجتهد جزاك الله خير وهذا إكرام لك ساعة. أحسن، يعني في مثل هذا ربما يخسر المدرس أن يردها. نعم، لأن الطالب إنما جاء بها ليفرح إذا قبلها المدرس، فهنا ربما يخسر. نقول اقبلها ولكن ها كافئه بمثلها أو أحسن، وهذه تفرج عن الإحراجات في بعض الأحيان. طيب، إنسان أقرض شخصا 1000 ريال في مكة وتصادف في المدينة فقال أعطني قرض، ما تقول يا عبد الرحمن؟ يلزم؟ قال ما معيش. ايش؟ والله ما معي الا نفقتي لتوصل الى بلد. يحبسه؟ ها؟ طيب من اين ناخذ انه يجب عليه انظاره؟ من قوله تعالى وان كان في عسره فنظرت الى ميسره. اين؟ أحسنت. الآن نبدأ في باب الرهن وهو الدرس الجديد، فنقول بسم الله الرحمن الرحيم. باب الرهن، الرهن مصدر رهن، يرهن رهنا، وهو في اللغة الحبس ويطلق على الثبوت. فمن الأول قوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة، أي محبوسة. طيب، ومنه قوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة، أي محبوسة بما كسبت. كل امرئ بما كسب رهين، أي محبوس. وأما الثبوت فمنه قولهم ماء راهن، أي راكب ثابت. هذا في اللغة. أما في الاصطلاح فهو توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه أو بعضه منها أو من بعضه. أعيد مرة ثانية، توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه أو بعضه، يعني هو استيفاء بعضه منها أو من بعضها. من حفظ؟ نعم، يمكن استيفاؤه أو بعضه منها أو من بعضها. تمام، هذا في الرهن، هذا تعريف اصطلاح. فقولنا توثيقة دين بعين. مثاله إنسان في ذمته لي 1000 ريال، ذمتي 1000 ريال، فأعطاني ما قيمته 1000 ريال رهنا بالدين. هنا يمكن استيفاء الدين من بعض الرهن أو من كل الرهن؟ من بعض الرهن. طيب، مثال آخر، رجل في ذمته لي 100,000 ريال وأعطاني رهنا يساوي 500 ريال، هذا يمكن استيفاء بعضه منها. وكله جائز، يعني سواء كان الرهن أكثر من الدين أو الدين أكثر من الرهن، لأنه إن كان الرهن أكثر من الدين فالتوثيق ظاهر، وإن كان أقل من الدين فالتوثيق في بعض الدين خير من لا توثيق. طيب، وقولنا توثيقة دين بعين يفيد أنه لا بد أن يكون الرهن عينا، فإن كان دينا فإنه لا يصح على كلام الفقهاء، لا يصح. مثال ذلك، أنا أطلب فلانا 10,000 ريال فأمسكت وقلت أعطني 10,000 ريال، قال ما طيب أنت تطلب فلانا 10,000 ريال اجعل دينه الذي لك رهنا لي. فهنا توثقت ايش دين بدين، توثقة دين بدين فلا يصح، وذلك لأن الدين الذي في ذمة الآخر لا يجوز بيعه إلا على من هو عليه، فإذا كان كذلك فإنه لا يصح أن يكون رهنا. وقيل بل يصح أن يوثق الدين بالدين، ويكون المدين الثاني كأنه إيش؟ كأنه ضامن، كأنه ضامن، يقول نعم أنا مستعد أن أوفيك ما في ذمتي لفلان إذا لم يوفك. وهذا هو الصحيح، لأنه يجب أن نفهم قاعدة مفيدة جدا، أن الأصل في المعاملات إيش؟ الحل والصحة ما لم يوجد دليل على التحريم والفساد. وهذه من نعمة الله أن الطريق الموصل إلى الله الأصل فيه المنع، يعني العبادات الأصل فيها المنع حتى يقوم دليل على أنها مشروعة. وأما المعاملات بين الناس فمن رحمة الله وتوسعته على عباده أن الأصل فيها الإباحة والحل، إلا ما ورد الدليل على منعه. وعلى هذا فنقول ما
من فضلك اقلب الشريط.